نمت على أعزائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. ما زلنا بطلب الكلام عن المرجحات المذكورة، وقد تكلمنا سابقا عن الترجيح بالأحدث وقلنا بأنه ليس المرجح، وتكلمنا أيضا عن الترجيح بالصفات الراوي وقلنا بأن عن المرجحات الحكم وليس من مرجحات الرواية، وتكلمنا أيضا عن الترجيح بالشبهة وقلنا بأن المقبولة تدل عليه وإن كانت مرفوعة ضعيفة السند. يبقى من جملة الترجيحات الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والترجيح بمثالات العام. أما الترجيح الأول وهو الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهناك أخبار كثيرة دلت على هذا المرجح. من جملة هذه الأخبار نفس مقولة عمرو بن حنظلة التي قرأناها البارحة، فإن السائل إذا كان على بالنا السائل سأل بعد أن قال بأنهما قد اختلفا، فقال الإمام بأنه يؤخذ بالمشهور ويترك الشاذ النادر، فقال فإن كان الخبران مشهورين معا وقد رواهما الكفار عنكم، فقال عليه السلام ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به، وما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة فيدع أو فيترك على حسب ما هو موجود. فإذا الرواية دلت على الترجيح بالكتاب والسنة. أيضا من جملة هذه الروايات خبر الحسن بن الجهم الذي ذكرناه سابقا في سورة التعادل، وهو الخبر الأول الذي ذكرناه سابقا. نحن سابقا قد ذكرنا ذيله، وأما صدره فنفس السائل سأل الإمام قال تجيئنا عنكم الأحاديث المختلفة، فقال عليه السلام قال فقص ما جاءكم عنا على كتاب الله وأحاديثنا. طبعا المراد هنا بالأحاديث يعني السنة القطعية، السنة التي ثبتت بأنها صدرت من النبي أو الأئمة صلى الله عليه وسلم. قال فما كان يشبههما فهو منا وما لم يكن يشبههما فهو ليس منا. وأيضا يقولون بأن هذا الخبر قد رجح أو قد دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة. وأيضا هناك أخبار أخرى غيرها، إذا أردتم مراجعة هذه الأخبار بتمامها فعليكم الوسائل لأنه قد اختص هذا المبحث بتمامها. يبقى أنه قد استشكل في الاستدلال بهذه الأخبار الشيخ صاحب الكتاب، فقال بأن هذه الأخبار ليست أخبارا للترجيح وإنما هي أخبار للتمييز بالذات. موافقة الكتاب والسنة من أجل أن تميز لنا الحجة عن اللا حجة، لا من أجل أنها ترجح الحجة على الحجة والخبر. دليله في ذلك يقول دليلنا أنه قد ورد هناك أخبار تقول بأنه كلما خالف كتاب ربنا لم نقله، وفي خبر ثاني أنه غفر، وفي خبر ثالث أنه باطل، يعني كلما خالف كتاب ربنا أنه باطل، وفي خبر الرابع أنه ما خالف كتاب ربنا فاضربوا به عرض الحائط. هذه التعابير الأربع زخرف وباطل واضربوا به عرض الحائط معناه أن الخبر المخالف ليس بحجة، لأن ظاهر الخبر أنه زخرف يعني هذا الخبر مكذوب عن الإمام، فإذا كان مكذوبا عن الإمام فإذا قطعا لا يكون حجة البيت ولا تكون أدلة حجية الخبر كاملة لهذا الخبر، وتأمرنا بالأخذ به، لأنه لا يعقل أن تكون تلك الأدلة شاملة له وتأمرنا بالأخذ به مع أن هذه الصيفة تقول بأنه باطل بأنه زخرف لأنه تضرب به عرض الحائط. فنستكشف من هذه الصيفة بأن الخبر المخالف لكتاب الله فحينئذ ليس بحجة، فإذا لم يكن حجة فحينئذ إذا كان عندنا خبران ونحن لا ندري أيهما الحجة الأول أو فبعدما نعرضهما على كتاب الله ونرى بأن أحدهما وافق الكتاب والثاني خالف، نفس هذه المكالفة هو مقياس لمعرفة أن هذا هو غيره حجة السلبية، لأنه بمجرد ما خالف فنستشف بأنه زخرف ونستشف بأنه باطل، فحينئذ نرميه نطرحه ونطرح فيه عرض القائد ونأخذ الآخر. فالآخر عندما قدمناه ما قدمنا الحجة على الله حجة، ما قدمنا الحجة على الحجة، وإنما قدمناه من باب التمييز أنه بالعرض قد ميزنا هذا فأصبح هذا هو الحجة لأنه وافق وذاك لا حجة له، باب التمييز لا من باب العلاج ولا من باب الترجيح الحجة على الحجة. هذا ما استشكله صاحب الكفاية في أخبار الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، إلا أنه يرد هذا الإشكال كما رده كل المتأخرين، يقولون بأنه الأخبار التي ذكر فيها لفظ الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب هي على طائفتين، طائفة وردت في أصل حجية في أصل حجية التعابير التي استدل بها الآخرون بأنه كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله،
لفظ كل ما خالف لا يقصد في الخبر أن يكون له معارض، حتى لو أتى الخبر لوحده وكان مخالفا لكتاب الله سيكونه كفا، حتى لو أتى لوحده وكان مخالفا سيكون باطلا ونضرب به عرض القائد. فإذا الطائفة الأولى التي كانت ناظرة إلى أصل حجية الخبر والتي ورد فيها هذه التعابير التي استشهد بها الآخر من أنه جسوس وباطل كانت ناظرة للخبر بما هو هو سواء كان له معارض أو لم يكن له معارض. فإذا كانت ناظرة إلى ذلك فنقول هذه التعابير وهذه الطائفة تدل على أن الخبر المخالف للكتاب وليس بحجة كما استدل الله. ولكن الكلام ما معنى المخالفة بذلك؟ هل أنه بمجرد أن يخالفه ولو خالفه على نحو العموم والخصوص مطلقا فإنه يكون زخرفا ونضرب به عرض القائد، أم أنه ليس مرادا من لفظ المخالفة أو يعني أعتقد أنه الإمام صلى الله عليه يريد من لفظ المخالفة معنى مخصوص من المخالفة لا مطلق المخالفة للتدريب. يقولون بأنه قطعا مراد بالمخالفة من الطائفة الأولى هي المخالفة على نحو التباين، المخالفة على نحو التباين أي أن الكتاب أمر بوجوب الصلاحية الخبر ويأمر بالعدل، يقول بعدل وجوب الصلاحية. هذه المخالفة على نحو التباين هي التي سماها المصنف بأن المخالفة لنص القرآن، لأن لفظ أقيم الصلاة من ناحية إثبات الوجوب نص، إلا أنه من ناحية شموله لكل مكلف نوعا. فالخبر عندما أتى وخالف ما خالف الكتاب من ناحية عمومه وإنما خالفه من ناحية إثبات الوجوب، إذا خالفه من ناحية النص. فإذا كانت المخالفة من ناحية النص كما نرى فإنها مخالفة على نحو التباين لأن الكتاب يفرض الوجوب فالخبر ينفي، وهذه المخالفة كما رأينا وإن كانت هي مخالفة للتباين لأنها مخالفة للنص. لماذا نحمل هذه الطائفة الأولى التي ورد فيها لفظ المخالفة، نحمل المخالفة فيها على المخالفة على نحو التباين أو فصل على المخالفة لنص الكتاب؟ يقولون لأن الخبر إذا خالف الظاهر لا تسمى مخالفة بحق الله، والدليل على ذلك فيما لو قال يعني فيما لو وردت آية قالت أقيم الصلاة، هنا أقيم الصلاة بحسب ظاهره يعني بحسب عمومه شامل حتى القائد، فإذا أتى الخبر ورفع الصلاة على القائد لا يسمى هذا الخبر مخالفا للكتاب عند العرض، وإنما يسمى هذا الخبر قرينة على المراد من الآية. فإذا كان قرينة على المراد ولا يعقل أن يتصور العرف بأنه مخالف، فلفظ المخالفة التي وردت بالطائفة الأولى نحملها على المعنى العرفي الذي يفهمه العرف، فالعرف لا يتصور أصلا أن يكون هذا المولد وهو المخالفة لظاهر المخالفة، كيف نحمله عليه؟ بهذا الدليل نحمل لفظ المخالفة في الطائفة الأولى على المخالفة للنص، وبدليل ثاني أنه لو أبيت عن هذا الحمل فحينئذ إذا أردنا أن نحمل لفظ المخالفة حتى على الظاهر لمسك به وبطلت أكثر الأحاديث، لأن أكثر الأحاديث التي وردت في الوسائل هي مخالفة لظواهر من يعني لظاهر من ظواهر القرآن. خذ مثلا قوله تعالى عندما يقول أحل لكم ما في الأرض جميعا، هنا لفظ أحل لكم ما في الأرض جميعا تلك الأخبار التي تقول بأن مال الغير لا يجوز لك أن تأكله إلا بسودة نفسه يكون مخالفا لظاهر هذا القرآن، فمعناه أن تكون هذه الأخبار أيضا باطلة. أيضا أنه عندما قال بأنه أحل لكم ما في الأرض جميعا فكل المنجس يعني فكل النجسات أو فقل كل الأعيان النجسة في الأرض تكون هي حلالا بالنسبة لنا يعني يصح تملكها ويصح بيعها وشرائها، مع أن هناك أخبار تقول بأن العين النجسة لا يصح لا بيعها ولا شرائها، فمعناه أن تكون أيضا هذه الأخبار تكون باطلة لأنها خالفة الكتاب، وكذا غيره من الأخبار. فهذا معناه أن تبطل أكثر من الأحاديث، وإذا بطلت أكثر الحديث وهذا ما لم يلتزم به حتى نفس الشيء يعني حتى نفس الأخوان الذي استشكل على هذه الأخبار لا يلتزم بهذه المخالفة ويبطل أكثر الأحاديث التي ثالثة في الكتاب مخالفة ظاهرية مخالفة على نحو العموم والخصوص مطلقا لأن المخالفة على نحو. فإذا نستكشف من هذين الدليلين أولهما بالحل والثاني بالنقل، نستكشف أن الطائفة الأولى التي هي نظرت إلى أصل حجية الخبر وإن ورد فيها لفظ المخالفة إلا أن المراد بالمخالفة الخبر الذي يخالف نص الكتاب، المخالفة مع الكتاب أن تكون مخالفة على نحو التباين. عندما الطائفة الثانية ورد فيها لفظ الموافقة والمخالفة الطائفة ولكن لم تكن هذه الطائفة ناظرة إلى أصل حجية الخبر وإنما نظرت إلى الخبرين المتعارضين، هذه الطائفة من جملتها مقبولة عمرو بن حنظلة، من جملتها خبر الحسن بن زياد، من جملتها بقية الأخبار. فإذا كان من جملة هذه نحن نرى بأن في هذه الطائفة الثانية لم يأتي فيها تعبيرات تصرف وباطل واضرب به عرض الطائف، إنما تلك التعبيرات التي استشهد بها الآخر من زهد وكذا قد وردت في الطائفة الأولى لم ترد في الطائفة الثانية، فإذا ما وردت في الطائفة الثانية الطائفة الثانية تسلم بأن هذا الخبر قبل عرضه على الكتاب هو حجة. بأي دليل تسلم؟ يقولون نفس المقبولة، نفس المقبولة قبل أن يسأل السائل بأن كلا الخبرين مشهورين، ماذا قال له الإمام؟ قال يؤخذ بالمشهور منهما ويترك الشاذ النادر. فلو فرضنا كان المشهور هو المخالف للكتاب فمعناه أن هذا الخبر المشهور المخالف للكتاب يجب عليك أن تأخذ به، يعني هو حجة في البين. فإذا كان هو حجة في البين فلسان الطائفة الثانية ليس معناه عدم حجية أحد الخبرين، بل تفرض أن كلا الخبرين المتعارضين هما حجة في البين، ثم هي ترجح بموافقة الكتاب ترجح أحد الخبرين الذي هو حجة على الخبر الثاني الذي هو حجة في البين. إلى هنا تمام. فحينئذ ما استدل به السيد بأنه يعني ما استدل به بأنه زخرف وباطل هذا الألفاظ وردت في الطائفة الأولى، واستدل به هو على مضمون الطائفة الثانية فلا يقوم. يبقى أن هذه الطائفة الثانية عندما قالت خذ ما كان حكمه موافقا لحكم الكتاب والسنة واترك ما خالف فقد وردت فيه لفظ الموافقة، وقد وردت في هذه الطائفة الثانية لفظ المخالفة، فما المراد بالمخالفة؟ يقولون المراد بالمخالفة من الطائفة الثانية المخالفة إذا كانت مخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص المخصص، يعني ورد في الكتاب عام وورد في الخبر مخصص، ورد في الكتاب مطلق وورد في الخبر مقيد له مقيد له، فحينئذ التباين المخالفة بينهما مخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق. بأي دليل نحمل هذه المخالفة على ذلك؟ يقولون نحمل المخالفة على نحو المخالفة للظاهر أو تقل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق بدليلين. الدليل الأول أن نفس المقبولة فيما بعد قد فرضت كلا الخبرين موافقين للكتاب أو مخالفين للكتاب، فإذا نفسه وأقره الإمام على ذلك، ولذا قال له خذ بما خالف حكام العامة، فعندما قال خذ بما خالف حكام العامة أقره أنه من الممكن أن يكون عندنا خبران موافقين معا، فإذا كانا موافقين معا للكتاب فحينئذ نستشهد بأن الخبر الأول قد وافق آية، وافقها لا يعني بأنه وافق نصها وإنما وافق ظاهرها حتى يكون الثاني مخالفا للظاهر الأول، والخبر الثاني وافق ظاهرا آخر حتى يكون الخبر الأول مخالف له، لأنه وافق نص، وإلا لو كان الخبر الأول وافق نص ليكون الخبر الثاني معارضا للنص الأول، والخبر الثاني وافق نصا ليكون الخبر الأول معارضا للنص الثاني، فهذا معناه أن يوجد في الكتاب نصين متباينين، مع أنه لا يعقل أن يوجد في الكتاب نصين متباينين، لأن وجود النصين المتباينين معناه كذب في القرآن ومعناه خلاف القرآن. نعم يوجد في الكتاب ظاهرين متباينين بحيث يكون أحدهما قرينة على الثاني، خذ مثلا قوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا ظاهرا بحسب ظاهره إعطاء الحلية لكل شيء، ثم قال وحرم عليكم الميتة والخمر والخنزير، فهذا الظاهر الثاني مناقض مباين للظاهر الأول، إلا أن التباين يعني مخالف له، إلا أن المخالفة بينهما على نحو العموم والخصوص المطلق بحيث يكون الظاهر الثاني قرينة على المراد من الظاهر الأول، وإلا لا يقبل أن يوجد في الكتاب نصين متباينين بحيث أن يكون الخبر الأول موافقا للنص الأول والخبر الثاني يكون موافقا للنص الثاني، حتى يكون الخبر الثاني معارضا للنص الأول والخبر الأول معارضا للنص الثاني، لا يقبل أنه إذا وجد هكذا فمعناه يوجد هناك تدافع وتهافت في الكتاب، ولا يقبل أن يوجد هناك تهافت وتهافت. فبهذه القرينة نحمل على أن لفظ الموافقة والمخالفة التي وردت في الطائفة الثانية ومن جملتها مقولة عمرو بن حنظلة، نحمل أن الموافقة لظاهر القرآن، والمخالفة يعني المخالفة لظاهر القرآن، لأنها الموافقة للنص والمخالفة. بهذا الدليل نحمل الموافقة والمخالفة على هذا المعنى. وبدليل ثاني أن خبر الحسن بن الجهم قال فمن كان منهما يعني من الخبرين المتعارضين يشبههما يعني يشبه الكتاب وأحدهما فهو منا، وما لم يكن يشبههما فهو ليس منا. التعبير بلفظ يشبههما من مراد به؟ يقولون لفظ التعبير بهذا الشيء هو ينطبق على موافقة الظاهر ولا ينطبق على موافقة النص، لأن إذا كان عندنا خبر موافق لنص القرآن فهو لا يشبهه بل هو عينه يكون، أما إذا وافق الظاهر فهو يشبه حينئذ، ولذا صح التعبير بلفظ التشبيه، فهذا أيضا قرينة ثانية على أن الموافقة والمخالفة في الطائفة الثانية تحمل على الموافقة لظاهر القرآن والمخالفة لظاهر القرآن. يبقى أن هناك إشكال بخبر الحسن بن الجهم. إن قلت بأن خبر الحسن بن الجهم، من الذي يقول بأنه هو خبر من الطائفة الثانية؟ لعله خبر من الطائفة الأولى. طبعا نحن قبل أن نقول ما هو وجه الإشكال في كون خبر الحسن بن الجهم هو خبرا للطائفة الأولى، نقول أن الطائفة الأولى تسمى بطائفة التحاشي، لأنه الأئمة عندما قالوا كل خبر، يعني كل شيء خالف كتاب ربنا لم نقله، كأنهم يتحاشون عن إسناد الخبر المخالف لكتاب الله، ويجعلون أن الخبر المخالف ويجعلون الخبر المخالف كون المخالف على نحو النص أنه ليس بحجة لم يصدر منهم أصلا. من الممكن أن يأتي سائل ويقول أن خبر الحسن بن الجهم لسانه لسان الطائفة الأولى وليس لسانه لسان الطائفة الثانية، لأنه ماذا قال خبر الحسن؟ قال بأنه كما كان يشبههما فهو منا، وما لم يكن يشبههما فهو ليس منا، وقف فهو ليس منا فيه لسان التحاشي، كمثل لفظ أنه زخرف وباطل، فإذا كان كذلك فيكون خبر الحسن بن الجهم من الطائفة الأولى وليس من الطائفة. وهذا ما أشكل به كثير من المتأخرين، إلا أنه يرد هذا الإشكال بأن هذا الخبر له فضل وذيل، فضله هذا الشيء الذي قلناه، ذيله ذلك الشيء الذي قلناه في باب التعارض، بعدما قال الإمام فهو فإن كان يشبه ما فهو منا، وإن لم يكن يشبه ما فهو ليس منا، قال له السائل فإن أتى بالخبرين ثقة، يعني فإن أتى بالخبرين رجلان وكل واحد منهما ثقة، طبعا مضمون الخبر هذا، وكل منهما ثقة، فقال الإمام فبأيهما أخذت فموسع عليه، وقل بأيهما أخذت فموسع عليه، فمعناه بأن هذا الخبر الذي لم يشبه الكتاب، فلو فرضنا كل من الخبرين لم يشبه الكتاب، فلو كان لفظ لم فهو ليس منا لسان التحاشي، فمعناه إذا كان كل الخبرين لم يشبه الكتاب فمعناه أن كل منهما مكتوب على الإمام، فإذا كان كل منهما مكتوب على الإمام وإن أتى، يعني وإن كان الراوي فيه ثقة بعد، لا معنى لأن يقول الإمام فقل بأيهما وبأيهما أخذت فموسع عليه، لكان على الإمام أن يقول كل منهما يجب فرصة، عندما قال خذ بأيهما فنستكد أنه أثبت الحجية لأحدهما لا على التعيين، فإذا أثبت الحجية لأحدهما لا على التعيين، وحتى يعني حالة هو مخالفا للكتاب، حالة هو لا يشبه الكتاب، فنستكد أن التعبير فهو ليس منا ليس تعبيرا للتحاشي، ليس تعبيرا يعني ليس تعبيرا يجعل هذه الرواية مندرجة تحت الطائفة الأولى، وإنما يجعله مندرجة تحت الطائفة الثانية، وهذا ما استدل به المصنف، لأن المصنف جعل الخبر الخبر هذا خبر ابن الجهم مندرجا تحت الطائفة الثانية وليس مندرجا تحت الطائفة الأولى كما جعله كثير من الفقهاء في هذه العصور. هذا كله حول الترجيح بالكتاب، لأنه إذا انتفع حينئذ الإشكال العفو فحينئذ يتبين بأن هذه الأخبار لسانها لسان الترجيح، وهذه الأخبار كما رأينا صريحة في كون موافقة الكتاب وموافقة السنة يرجح لأحد الخبرين على الله. هذا تمام الكلام في استكشاف المرجح الرابع وهو موافقة الكتاب. أما المرجح الخامس وهو مخالفة عامة، فالمصنف شرع بالبحث بهذا الشكل، جعل الأخبار التي دلت على الترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة على ثلاثة أقسام، قسم قال بأنها كله منقول عن رسالة الراوي، وقسم ثاني وهو خبر واحد وهو خبر الاحتجاج الذي رويناه سابقا في باب التعادل، سابقا في باب التعادل إذا كان على ذلكم عندما سأله السائل الإمام أن هناك خبران متعارضان قال بأنه فأرجئه حتى تلقى الإمام، قال لا بد أن أعمل بأحدهما، قال خذ بما فيه مخالفة العامة وهو الخبر العاشر إذا كان على ذلك، لكن هذا الخبر من ناحية سنده خاص، والقسم الثالث وهو مقبول بعضه، يقول أما القسم الأول وهو المنقول عن رسالة الراوي، أولا هذه أخبار متعددة وليس بخبر واحد، ثانيا أن هذه الأخبار المتعددة هي أخبار مطلقة، يعني ما ورد فيها إلا الترجيح بمخالفة العامة وموافقتهم فقط بخلاف المقبولة، المقبولة قد ذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب بمخالفة العامة الترجيح بالشك، أما تلك الأخبار المنقولة عن رسالة الراوي هي مطلقة، يعني لم ترجح إلا بموافقة العامة ومخالفتهم فقط. هذه الأخبار يقول بأنه لم يثبت أن هذه الرسالة التي أخذت من هذه الأخبار أن هذه الرسالة هي للراوندي، لم تثبت ذلك، والدليل على ذلك يقول بأنه قد شكك في نسبة الرسالة إلى الراوندي الفضل النظر، هذا غير ما قاله هو في القسم الأول. ثم انتقل إلى القسم الثاني وقال بأن القسم الثاني هو مرسل لأنه الرواية كماعة قد أوردها الطبرسي في كتابه من دون سند، إذا هي مرسلة إذا ضعيفة سند الليل من أحد الكتب. فتبقى المقبولة في البيت المقبولة مما لا شك فيه أنها تدل على الترجيح بمخالفة العام، لأنه قال ينظر فما كان حكمه موافق لحكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، وما كان كذا فيؤخذ. قال فإن رأيت كل منهما عرفا حكمه من الكتاب والسنة، قال ينظر إلى ما هم يعني إلى ما كان أقرب إلى حكامهم أو إلى ما هو أميل إلى حكامهم فيؤخذ بضده فيؤخذ بعكس مضمونه. فإن إذا نصت مقبولة عمرو بن حنظلة مرتين على الترجيح بمخالفة العامة، إلا أنها مرة نصت على كون المخالفة العامة مقرونة بموافقة الكتاب، والمرة الثانية نصت عليه صريحا من دون أن تقرنه بموافقة الكتاب. فحينئذ بما أن المقبولة صريحة سندا يعني مقبولة عند العلماء ويجب الأخذ بها، فحينئذ يكون عندنا نص قد دل على الترجيح بمخالفة. هذا ما قاله هو بالنسبة إلى دلالة النصوص على هذا الشيء يعني على المرجح على الترجيح بالموافقة العامة، إلا أن في كلامه عدة نقاط يعني نقاط يمكن الكلام. أما النقطة الأولى وهو أن رسالة الرواندي صح، أن هناك رسالة للرواندي نقل عنها بعض الأخبار التي تدل هذه الأخبار على موافقة العامة ومخالفة، إلا أنها لا توجد أخبار عدة وإنما هو خبر واحد فقط. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن الفاضل المراقي استشكل في نسبة الرسالة إلى الراوندي استشكال كان من هذه الناحية، يقول بأن الراوندي له تلميذان، التلميذ الأول هو ابن شهرشو والثاني الشيخ منتجب الدين، كل منهما عندما ترجما استاذهما وقت الترجمة لم يذكرا من جملة المصنفات رسالة له في هذا الباب، لأنه يقولون لأنه في الوسائل وفي غيرها يقولون هذه الرواية عن الراوندي في رسالة له، في رسالة له، هذه الرسالة لم تذكر في الكتب يعني لم تذكر عندما ترجمه ابن شهرشوب وعندما ترجمه الشيخ مجدد الدين وهما في الميزان. ومن البعيد أن يكون للرواندي رسالة فيها أخبار الترجيح ولم يذكره لا تلميذه الأول ولا تلميذه. من هنا استشكل الفضل للرواندي أن تكون هذه الرسالة أن تكون ثابتة للرواندي، لكن في الحقيقة هذا الاستشكال مردود من ناحيتين. من ناحية أولى بأنه لا يشترط إذا كان عند الأستاذ كتاب في البين أن يعرف فيه تلميذه، والدليل على ذلك يقولون خذ الشيخ الطوسي والسيد المرقب، الشيخ الطوسي كان تلميذا عند السيد المرقب، لكن إذا لاحظت أول كتاب العدة يقول بأن كتاب العدة بالنسبة للشيخ الطوسي هو أول كتاب في الأصول عند الشيعة، لا إذا لاحظت كتاب الذريعة للسيد المرقب صار بأن السيد المرقب يصدق في مقدمة الكتاب لأنه هو أول كتاب من الأصول عند الشيعة أيضا. مما لا شك فيه أن كتاب الزريعة وجد قبل كتاب العدة لأنه كتاب الأستاذ لابد أن يكون وجد قبل كتاب التلميذ، فمن هنا نكتشف أنه وجد للسيد المرتضى كتابا وهو الزريعة الأصول ولم يطلع عليه الشيء حتى بعد وفاته، ولذلك عندما كتب هو كتاب العدة لم يطلع عليه، ولذا نسب بأن كتاب العدة هو أول كتاب للشيعة في الأصول يعني في أصول الفقه. فحينئذ لا يفترض إذا كان للأستاذ رسالة أو كتاب أن يعرف فيه تلميذه يعني أن يعرف بها تلميذه، وإذا أراد أن يترجمه أن يذكر هذا من هذه الناحية. ومن ناحية ثانية أنه إذا لاحظنا نفس التراجم التي أوردها ابن شهرشوب عن أستاذه الرواندي والشيخ منتجب الدين أيضا عن أستاذه، نرى بأن ابن شهرشوب لم يستقصي كل ما كتبه الرواندي، بل هناك كتب لم يستقصيها الشيخ منتجب الدين. كذلك بالعكس الشيخ منتجب الدين عندما ترجم لأستاذه نرى لأنه ما استقصى كل الكتب التي ذكرها التي ألفها الرواندي، وإنما هناك كتب هو لم يذكرها وقد ذكرها ابن شهرشوب، فإذا جاز أن يترك الأول بعض الكتب لأنه عقب عليه بها الثاني، وجاز أن الثاني يترك أيضا بعض الكتب واستدرك بها الأول، فحينئذ من الجائز أن يترك معا هما كتابا في البيت ويكون غيرهما قد استقصى عليهما واستدرك عليهما وجود هذه الرسالة في البيت. لا يعني بأنه إذا كان عنده تلميذان مشهوران وقد ترجماه ولم يذكر له هذه الرسالة أن لا تكون هذه الرسالة له، حينئذ هو استبعاد صح ولكنه استبعاد لا دليل عليه لا من العصر. فحينئذ إذا ثبت يعني إذا كان كما يقول صاحب الوسائل والعلامة وغيرهم بأنهم ينقلون عن رسالة الرواندي فنستشهد بأن الرواندي رسالة، يبقى أن الأخبار التي دلت على موافقة على مخالفة العامة يعني على الترجيح بالمخالفة العامة بالحقيقة هي ثمانية أخبار، خبر منها مقبولة عمرو بن حنظلة قد أثبت، الخبر السابع هي المرفوعة مرفوعة الزرارة إلا أن مرفوعة الزرارة هو لم يذكرها باعتبارها سقطت في السنة، مرسلة الاحتجاج صح وعندما خبر هذا هو الخبر، يعني الخبر الخامس هو الخبر الوحيد الذي نقل من رسالة الرواندي، ولا يوجد عندنا أربع أخبار غيرها لم تنقل لا من رسالة الرواندي ولا من غيرها، مع ذلك هو لم يذكرها وجعلها كلها نقلت من رسالة الرواندي، مع أن الذي نقل من رسالة الرواندي هو خبر واحد فقط، وعندنا أربع أخبار أخرى هي لم تنقل عنها. وإذا أردتم الاستماع على أسنادها ما عليكم إلا مراجعة المسائل فقط ذكرها هو بثمانية الأخبار وراء بعضها البعض ذكرها، فتجدون بالنسبة ذكر أول خبر نقلا عن رسالة الرواندي، وبقية الأخبار كلها لم تكن نقلا عن رسالة الرواندي وإنما كانت عن شيء. فحينئذ ما نريد أن نقوله أن الأخبار تدل على الترجيح بمخالفة العامة أو على الترجيح بمخالفة العامة، وحينئذ فالأخبار التي كما ثبتت عند المصنف أنها تدل على الترجيح بالشك وعلى الترجيح بموافقة الكتاب وعلى الترجيح بمخالفة فقط، ولم تدل على الترجيح بالأحداث ولم تدل على الترجيح بالكتاب. ويقول بأن المرجحات المنصوصة الثلاث، هذا أيضا ما استفاده الكليني في مقدمة الكافي عندما يقول بأنه وقت التعارض يقدم أحدهما بالشهرة أو يقدم بموافقة الكتاب أو يقدم بمخالفة العامة. طبعا هو يستشهد بكلام الكليني في البيت من أجل أن يؤيد وجهة، يعني من أجل أن يؤيد وجهة نظريه في الاستدلال، لأنه هو جعل الأخبار تدل على المرجحات الموصوفة الثلاث فقط ولم يجعلها دالة على الرابعة والخامسة، مما يؤيد هذا الاستدلال الذي قام به، أن نفس هذا الاستدلال قام به الكليني، والكليني ما استفاد من الأخبار إلا هذه المرجحات الموصوفة الثلاث. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو أن الأخبار حول أي مرجحات تدل، فقد رأينا بأنها تدل على مرجحات المنصوصة الثلاثة. ننتقل إلى القسم الثاني، القسم الثاني وهو المفاضلة بين المرجحات. وفق المفاضلة بين المرجحات ليس بحسب ما له من معنى لغوي، المفاضلة يعني هذا أفضل من ذاك، لا، المراد بالمفاضلة التقديم. طبعا سيأتي معنى هذه المفاضلة، لكن قبل أن نقول معنى هذه المفاضلة وما هو الخلاف الذي وقع بين العلماء وما سر هذا الخلاف، نقول بأن أول ما قام به الشيخ في كتاب السعادة والترجيح قام وقسم المرجحات إلى ثلاثة، ثم اتبعه بقية من أتى من بعده من العلماء قسموا المرجحات إلى أقسام، يقسمون هذه المرجحات إلى أقسام ثلاثة.
لما قال الفاء الفاء تدل على أن ما بعدها متردد على الأخر، هذه من هي نحن نتنبع فيها، هل تدل حينئذ على المفهوم؟
ويمثلون له بالشهرة، فلو كان عندنا خبران أحدهما مشهورا والثاني ليس مشهورا، فالشهرة الموجودة في الخبر الأول هي مزية تجعل في الخبر أن الخبر أقرب إلى الصدور من الخبر الثاني، وهذا ما يسمى بالمرجح الصدور. المرجح الجهة ما هو؟ يقولون المرجح الجهة هو أن الخبر طارة يؤتى به لبيان الحكم الواقع، وأخرى لا يؤتى به لبيان حكم سنوي البين، يعني حكم من باب الفقية. فإذا كان عندنا خبر هذا، إذا كان عندنا خبران أحدهما موافقا للعامة والثاني مخالفا للعامة، فالذي فيه مخالفة للعامة احتمال أن يكون قد أتي به بداعي الحكم السنوي بعيد جدا، أما الخبر الثاني الذي قد وافق العامة احتمال أن يكون قد أتي به بداعي الفقية احتمال قريب جدا. لماذا احتمال قريب؟ لأن الإمام إذا كان قد اتفق سابقا ما اتفق إلا للوجود العام، ومعنى التقية تفرض عليه أن يأتي بحكم يوافقهم، فإذا الخبر الموافق له احتمال أن يكون التقية فيه أكثر من الاحتمال لو خبر المثال. وهذا ما يسمى بالمرجح الجهة، يعني جهة الصدور، أن هذا الخبر وإن ثبت صدوره إلا أنه هل ثبت صدوره على نحو يعني لبيان الحكم الواقعي لهذه الجهة أو لا لبيان حكم سنوي أتى من باب التقية لهذه الجهة، فهذا ما يسمى بالمرجح الجهة. أما المرجح المضمون يقولون فيما لو كان عندنا خبران أحدهما موافقا للكتاب والسنة بحسب مضمونه، موافقا لمضمون الكتاب والسنة والثاني مخالف، هذه المزية هي مزية المضمون تجعل هذا الخبر أقرب إلى الواقع بحسب مضمونه من الخبر. تجعل لماذا؟ لأن الكتاب مما لا شك فيه الخبر، فإذا الكتاب مما لا شك فيه الخبر فإذا نستشهد بأن هذا المضمون الآتي من الكتاب أيضا مما لا شك فيه الخبر. لما يأتي هذا الخبر الأول ويكون بمضمونه موافقا لمضمون الكتاب فنستكشف من الموافقة بأن هذا هو الواقع، يعني قد صدر من الأئمة. أما الثاني فلا نعلم بأنه صدر أو لم يصدر، فحينئذ يكون المرجح المضموني يجعل لنا الخبر يعني يجعل لنا الخبر الذي فيه هذه المزية أقرب إلى الواقع من ناحية المضمون من الخبر الواقع. بعد أن فصلنا هذه المرجحات الثلاث فنقول بأنه عندنا هناك أربع صور في الخبرين اللي فعلهم. الصورة الأولى فيما لو أتى خبران متعارضان وكان كل من الخبرين فاقدا لكل مزية، لا يوجد في الخبر الأول أي مزية أبدا ولا في الخبر الثاني أي مزية، مما لا شك فيه أنه يصل في باب السعادة، وهذا لم نكن قد تكلمنا عنه. أخرى لا، الصورة الثانية عندنا خبران متعارضان إلا أن في أحدهما مزية وفي الثاني مزية مماثلة للمزية في الخبر الأول، يعني الخبر الأول مشهور الخبر الثاني أيضا مشهور، الخبر الأول موافقا للكتاب الخبر الثاني أيضا موافقا للكتاب، أو مخالفا للعامة والخبر الثاني مخالفا للعامة، يعني المزية الموجودة في الخبر الأول هي عينها موجودة في الخبر الثاني أيضا مما لا شك فيه تعادلان ولا اثنان في القسم الأول لا ثلاثان. الصورة الثانية فيما لو كان عندنا خبران متعارضان أحدهما واجبا لمزية والثاني فاقدا لها، هذه المزية إما جميع المزايا موجودة أو لا مزية من المزايا الثلاثة، فعندنا خبر فيه شهرة وموافقة للكتاب ومخالفة العامة، أو لا خبر فيه شهرة فقط وإنما الثاني فاقد لكل شيء، لما لا شك فيه لا يدخل في صورة التعادل لأنهما ليسان متعادلين لأن أحدهما صاحب مزية في البيت، فإذا كان أحدهما صاحب مزية في البيت فيدخل في باب الترجيح، فإذا دخل في باب الترجيح يدخل في هذا البحث الذي تقولنا عنه سابقا، فإذا كان فيه مزية الشهرة مرجحة، إذا كان فيه مزية موافقة الكتاب مرجحة، إذا كان فيه مزية مخالفة العامة مرجحة. الصورة الرابعة والصورة الأخيرة فيما لو كان عندنا خبران متعارضان أحدهما فيه مزية والثاني فيه مزية أيضا، إلا أن المزية في الخبر الثاني مخالفة للمزية في الخبر الأول، بحيث كان في الخبر الأول مزية الشهرة في الثاني كان مزية موافقة الكتاب. فماذا؟ هنا يأتي هذا المبحث مبحث المفاضلة بين المرجحات. إن قلنا بأنه وجود هذه المزية المخالفة تساوي وجود هذه المزية، أو فقل كما هم يعبرون أن المرجحات إذا اختلفت فهي في عرض واحد، فإذا كانت في عرض واحد فحينئذ قوة الشهرة كقوة موافقة الكتاب، فإذا كانت قلب يعني كنفس قوتها فحينئذ أنت بالخيار أن تأخذ بهذا الخبر أو أن تأخذ بهذا الخبر، لأنه كأنه موافقة كتابك الشهرة فكأنه كان شهرة هنا وشهرة هنا، وإن كان هو بحسب الواقع شهرة هنا وموافقة كتاب هنا، إلا أن موافقة الكتاب نزلناها منزلة الشهرة فكأن الشهرة منزلة الثانية، فإذا وجدت في الثانية فيدخل الصورة، يعني إذا قلنا بأن المرجحات في عرض واحد فتدخل الصورة في ذلك التعامل. إذا قلنا لا بأن بعض المزايا يقدم على بعض، فمثل مثلا في بعض الأقوال يقولون تقدم الشهرة على غيرها، هذا معنى المفاضلة في البين، ليس معنى المفاضلة بأنه هو أفضل، لا معنى المفاضلة يعني لما قال التقديم فإذا كان عندنا خبر ففيه شهرة والثاني ليس فيه شهرة وإنما فيه موافقة الكتاب. في بعض الأقوال كما سيأتي بأننا نقدم الشهرة على موافقة الكتاب، فيجب علينا أن نقدم الخبر صاحب الشهرة على الخبر الموافق الكتاب، وهذا معنى المفاضلة بين المرجحات، يعني نفاضل بين المرجحات فنجعل الشهرة أولا وموافقة الكتاب ثانيا ومخالفة العامة. هذا أصل النزاع. هذا النزاع بالحقيقة قد اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، إلا أن أهم الأقوال في المسألة بأربعة أقوال قد استعرضها المصنف. القول الأول بأن المرجحات إذا اختلفت طبعا نظرنا دائما للصورة الرابعة فقط، أما الصور الثلاثة السابقة قد عرفنا حكمها. يقولون إذا اختلفت المرجحات فهي في عرض واحد، فإذا كانت هي في عرض واحد فحينئذ أنت مخير أن تأخذ بالخبر الأول أو أن تأخذ بالخبر الثاني، يعني أن تأخذ بالخبر صاحب نزية في الشهرة أو تأخذ بالخبر صاحب نزية في موافقة الكتاب. وهذا القول نسب إلى الشيخ صاحب الكفاية الشيخ الأول. هناك قول ثاني يقول بأنه لا يبد من التقديم، لا بد من المفاضلة، إلا أنه يقدم المرجح الجهة على المرجح الصدوري، المرجح الجهة يعني مكلفة العام على المرجح يعني على الشهرة. فلو كان عندنا خبرا مشهورا موافقا للعامة وعندنا خبرا شاذا نادرا مخالفا لهم، فهنا يقدم المخالفة على الشهرة. هذا معنى يقدم المرجح الجهة على المرجح الصدوري، يعني يقدم الشاذ النادر. لماذا يقدم؟ انه مخالف للعامة ويترك الشهرة، لا يعتنى بها، لا يعتنى. هذا القول الثاني نسب الى الوحيد البهبهاني. القول الثالث انه لا بد من التقديم، الا اننا نقدم بعكس القول الثاني، نقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. فإذا كان عندنا خبرا مشهورا مخالف موافقا للعامة وخبرا شاذا نادرا مخالفا لهم، فنقدم المشهور على المخالف. وهذا القول نسب إلى المحقق النعيمي، ذهب إليه المحقق. القول الرابع أيضا نقول بالتقديم، إلا أن التقديم بحسب ما يوجد في الروايات. طبعا سيأتي البحث بأن الروايات متعارضة في البيان، بعضها نصت على ترتيب ما بعضها نصت على ترتيب بالعكس، فكيف العمل؟ يقول على الأقل نأخذ بالترتيب، ولو قلنا بأن كل الأخبار تفاوتت فنأخذ بالترتيب المقبول، فالمقبولة رتبت فجعلت الشهرة أولا ثم موافقة الكتاب ثانيا ثم مخالفة العامة ثالثا، فإذا نأخذ بهذا. هذه هي أهم الأقوال الأخرى. يبقى هذه الأقوال عندما اختلفوا لابد أن يكون قد نظروا إلى تواليس، يعني إلى نزاع في البيان، لابد أن يكون لهذا الخلاف سر في البين، مجرى في البين. فما هو مجرى هذا الخلاف؟ يقول مجرى هذا الخلاف ليس مجرى وحيدة، وإنما هو بالحقيقة مجرتين، يعني هذه الأقوال الأربع ناشئة من مجرتين. لأنه إذا نظرنا إلى الأخبار طالة ننظر إليها ونقول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوبة، وأخرى لا نقول بعدم وجوب الاقتصار وبجواز التعدي من المرجحات المنصوبة إلى كل مرجح في البين. فعلى القول الأول إذا قلنا بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوص، فهنا طارة نقول بوجوب الترتيب كما ورد في المقبولة، وهذا هو القول الرابع. وأخرى نقول لا، وإن وجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة إلا أنه لا يجب الترتيب بين المرجحات المنصوصة، وهذا هو القول الأول. فإذا القول الرابع والقول الأول مبتنيان على مدرك، وهو القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. نعم هناك اختلافات، بعضهم يقول بأنه نأخذ بترتيب المقبولة، وبعضهم يقول لا بأنه نفس الاختلاف بين الأخبار دليل على أنها كلها في عرض واحد. هذا بالنسبة للقول الرابع والقول الأول، مدرك الخلاف بينهم هذا الشيء. بالنسبة للقول الثاني والثالث مدرك الخلاف بينهم شيء آخر، وهو إذا قلنا بوجوب التعدي وبجواز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، فحينئذ سنتعدى إلى كل مزية توجب أقربية في الواقع، فهنا نتعدى ويكون المرجح الصدوري هو الأقرب للواقع أو المرجح الجهتي. فإن قلنا المرجح الصدوري فهو القول الثالث، وإن قلنا المرجح الجهتي فهو القول الثاني. فإذا كما رأينا بأن الأقوال الأربع ليست مختلفة من ناحية مدرة واحد وإنما من ناحية مدرة، فإذا كان من ناحية مدركين فنأخذ نحن في درسنا اليوم المدرك الأول ونتكلم عن القول الرابع والأول، ونترك الكلام في بقية الأقوال إلى مبحث المقبل. أما بالنسبة إلى المدرك الأول يقول بأنه على فرض الكلام، لأنه سيأتي في المبحث الثالث، أنه هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي منها إلى ذلك؟ فإذا فرضنا وقلنا بأنه قلنا بجواز يعني بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، يبقى الخلاف بين القول الأول والرابع أنه هل يجب الترتيب كما ورد في الأخبار؟ نقول قبل استعراض هذا الخلاف لابد أن ننظر إلى الأخبار، مرة. إذا نظرنا إلى الأخبار أن بعض الأخبار قد ذكر بعض المرجحات فقط. فمثل مثلا خذ هذا الخبر حسن بن الجهل ذكر موافقة الكتاب موافقة الكتاب والسنة فقط. خذ خبر سماع وهو الخبر العاشر الذي استدل به أخيرا قد ذكر مخالفة العامة فقط ما ذكر غيره. أو ذلك الخبر المنصوع عن رسالة الرواندي ما ذكر إلا مخالفة العامة فقط. إذن عندنا قسم من الأخبار التي دلت على الترجيح ما ذكرت كل المرجحات وإنما ذكرت مرجحا فقط وهو إما موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة العامة. هذا عندنا قسم من الأخبار جمعت سأوحك مثل مخبورة عمرو بن حنظلة ومثل مرفوعة كرة. هذه التي جمعت سأوحك كل المرجحات هي مختلفة الترتيب. مقبولة عمرو بن حنظلة قد فرضت الترتيب بهذا الشكل، قدمت الشرط موافقة الكتاب مخالفة العامة. أما مرفوعة الزرارة لم تكن بهذا الشيء. مرفوعة الزرارة قدمت الشهرة فموافقة الكتاب فالاحترام، ما ذكرت مخالفة العامة أبدا. فحينئذ كيف يمكن لنا أن نقول بأن الأخبار دلت على الترتيب؟ لا يمكن لنا أن نقول بأنها دلت على الترتيب. نعم من يقول بوجوب الاختصار قام وحاول أن يجمع بين هذه الأخبار على نحو الجمع العرفي، وهذا الجمع بحاجة إلى مبحث طويل يخرجنا عن وضع الرسالة، فلذا المصنف ولم يتعرض له. لكن نحن نريد أن نذكر قول المصنف بالبين. يقول المصنف إذا قلنا بوجوب الاختصار على المرجحات المنصوصة فالأخبار لا تدل على الترتيب. لماذا لا تدل على الترتيب؟ يقول بدليل أن الأخبار بعضها ذكر بعض المرجحات وترك البعض، فلو كانت المرجحات مرتبة لكان كل ما سأل سائل الإمام عليه أن يذكرها الإمام إنه في مقام البيان عليه أن يذكرها بتفصيلها في ترتيبا، مع أنه رأينا بأنه في بعض الأخبار عندما يذكر عن الترجيح يكون مخالفة العامة فقط. عندما يذكر عن الترتيب عندما يذكر عن الترجيح لا يأتي لا بالترتيب ولا شيء، يقول موافقة الكتاب فقط. فلو كانت المرجحات مرتبة لكان على الإمام أنه في مقام البيان أن يذكر، لأنه سئل فعليه كان أن يذكر المرجحات كلها في كل خبر. عندما رأينا أن بعض الأخبار لم تذكر كل المرجحات فنكتشف أنه لا يجب الترتيب بين هذه الأخبار. والذي يؤيد هذا الشيء أن الأخبار التي جمعت وهي المقبولة والمرفوعة لم تكن بترتيب واحد، لأن المقبولة جعلت الشهرة موافقة الكتاب مخالفة العامة، أما المرفوعة ما جعلت ذلك. عندما لم تجعل ذلك فنكتشف بأن الترتيب لم يكن مقصودا للإمام، فأنت حينئذ تقول إن قلت بأنه عندنا نحن صناعة الإطلاق والتقييد، يعني عندنا صناعة الإطلاق والتقييد فقط، أما الخبر الذي ذكر مرجحا فقط يجب حمله على الخبر الشامل لكل المرجحات. فإذا حملنا الأخبار التي ذكرت المرجح على المقبولة والمرفوعة يبقى المرفوعة ساقطة سندا، فحينئذ وإن أتت بترتيب مخالف للمقبولة لكن هذه لا تضر لأنه هي ساقطة سندا. فحينئذ عندما المقبولة جمعت كل المرجحات فوجد أن نحمل كل الأخبار التي ذكرتها إذا في البين عليها ونأخذ بترتيب المقبولة. يقول إن قلتم بذلك فنحن نسلم معكم، لكن إذا نظرنا إلى المقبولة ماذا نرى؟ نرى بأن المقبولة نعم قدمت الشهرة لكن بعد الشهرة ما قدمت شيء. لماذا؟ لأنه عندما سأله السائل أن كلا الخبرين مشهورين ماذا نفعل؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ومخالفة العامة فيحكم به. فجمع بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة في ترجيح واحد. فعندما جمع بينهما الله لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق العاصر. فإذا ما أفادت الترتيب فحينئذ المقبولة غاية ما قدمت الشهرة، أما أنها قدمت موافقة الكتاب على مخالفة العامة لم تقدمه المقبولة. واستفادة التقديم من الأخبار أخر مشكل، واستفادته من المقبولة لا يعقل لوجود الواو والواو لا تدل على الترتيب. فحينئذ غاية ما يمكن لنا أن نستدل يعني أن نستفيد من الترتيب في الأخبار أن نقول بأن الأخبار بعد حمل المطلق على المقيد وبعد إسقاط مرفوعة زرارة تبقى المقبولة غاية ما قدمت الشهرة، أما البقية فالبقية لم تقدم. فإذا لم تقدمه فحينئذ كأنه هو ما لمع القول الأول، لأن القول الثاني القول الرابع ماذا يقول؟ يقول بالترتيب كترتيب المقبولة، يعني الترتيب المقبولة في هذا النحو، لأنه يستفيد هو من ترتيب المقبولة أن نقدم الشهرة أولا ثم موافقة الكتاب ثانيا ثم مخالفة العامة ثالثا. هو خالفه وقال نقدم الشهرة أولا صح، ولكن مكان موافقة الكتاب على مخالفة العامة المقبولة لا تقدمه، فإذا ما قدمته فيكونان في عرض واحد، وكأنه بالحقيقة هو قول خامس في البين، إلا أنه هذا القول الخامس هو بين القول الأول والقول الرابع، لأن القول الأول يقول هو في عرض واحد، والمصنف قد جعل موافقة الكتاب ومخالفة العامة في عرض واحد. وموافقا للقول الرابع بتقديم الشهرة في البين، لأن القول الرابع قدم الشهرة على موافقة الكتاب وعلى مخالفة العامة. هذا تمام الكلام حول القسم الأول أو فقر حول المدرسة الأول للخلاف. يبقى المدرسة الثانية إن شاء الله نرجئه لنا. يقول هو الترجيح بموافقة في ذلك روايات كثيرة، منها مقبولة عن ابن حنظل المتقدم لا نعيد، ومنها خبر الحسن بن الجهم المتقدم قال فقد جاء في فضله. قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال ما جاءك عنها ما جاءك عنا فقصه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فهو ليس جفلتا. قال في الكتاب إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب، يعني من أخبار الترجيح نظرا لأنها هي من أخبار السنين. لماذا؟ يكون وجهه هو في احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، فإذا لم يكن حجة فيكون موافقة الكتاب ميز لنا الحجة عن لا حجة. بأي شيء هو ليس بحجة؟ يقول بشهادة ما ورد عنهم في أنه ما خالف كتاب الله أنه زخرف وباطل وليس بشيء وضرب بها عرض القائد، وأنه لما قل هو أو أمر بطرحه على الجبار وغير ذلك من الكلام. أقول في مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى وردت في بيان مقياس عصر حجية الخبر وإن لم يكن له معارض، ولذا قال لا في مقام المعارضة بغيره. في هذه الطائفة هي التي ورد فيها ألفاظ الزخرف والباطل ولم نقله، لذا قال وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية أنه زخرف وباطل إلى آخره. وهذه التعبيرات كما قال صاحب الكفاية أنها تدل على عدم حجية الخبر المخالف، ولكن ما معنى المخالفة في البين؟ يقول المخالفة لمصدر، لذا قال فلا بد أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب، يعني للنص، المخالفة على نحو التباين. وقلنا بدليلين، بالدليل الأول أن المخالفة للظاهر لا تسمى مخالفة وإنما تسمى قلب المخالفة، والدليل الثاني أنه لو سميت مخالفة لمعناه ترك أكثر الأحاديث التي وردت والسعد، وتركها لا يجوز به نفس الشيخ لكم لأنه معناه مدخل فقهي، لذا قال لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوه. والثانية الطائفة الثانية التي ورد فيها لفظ الموافقة والمخالفة قال في بيان ترجيح أحد المتعارضين، وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات كما قال الأخ أنها زخرف وباطل، لم يرد فيها أي تعبير أبدا. ما وردت فيها كمثل مقبولة عن رضي حمد الله وقد عرفت وقد سمعتم متنها، ما وردت فيها بأنها زخرف أو باطل أو كذا، لذا قال وقد قرأت بعضها لم يرد فيها أنها زخرف أو باطل. وينبغي أن تحمل على جانب، فإذا لم يعني قبل أن نقول وينبغي، فإذا ما وردت في هذه التعبيرات فهي لم تنفي الحجية، ثم نتوقع ونقول تلك هذه الطائفة الثانية أثبتت الحجية للخبر المخالف في الكتاب. بأي دليل؟ بدليل أنه ما قبل الترجيح بالموافقة والمخالفة رجحت بالشبهة هي، فإذا رجحت بالشبهة فلو كان الخبر المخالف للكتاب هو المشروع معناه وجب الأخذ به، معناه أنه حجة لم تنفي الحجية عنه بل أثبتت الحجية له. فإذا أثبتت الحجية له يبقى علينا أن نفهم ما معنى المخالفة فيه، لذا قال وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لمصدر، يعني المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق لا المخالفة على نحو التباين. لا فيها بأي دليل هذا الدليل؟ يقول لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض. لماذا يقول إذا الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقعت المقبولة بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقة، ثم فرضت سائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك. فلو كانت الموافقة والمخالفة موافقة ومخالفة للنص فمعناه يلزم وجود نصين متباينين متعارضين وهذا لا يعقل. لذا قال إذ قال فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ولا يكون ذلك إلا الموافقة لظاهره، وإلا لزم وجود نصين متباينين في الكتاب. كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة للظاهر لا للنص. ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن المتقدم، هذا اللفظ قال فإن كان يشبههما فهو منا، فإن التعبير بكلمة يشبههما يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة للظاهر لا للنص، لأنه إذا كان النص بعد لا معنى للتشبيه، بل لابد أن يكون هو عين الحكم الذي يوجد فيه. نعم يبقى هناك إشكال على خبر الحسن أن يكون هو من الطائفة الأولى لا من الطائفة الثانية، لأن لسانه قال فهو ليس من الناس أنه لسانة الحجية عنه، لكن ذيله يصدق أنه هو قد جعله حجة وقت التعارض. إذا جعله حجة وقت التعارض فكلمة ليس منا ليست للتحاشي وإنما هي وقت الترجيح. كانت مخالفة العامة يقول إن الأخبار المطلقة الله جعلها أكثر من خبر المطلقة، ما معناها؟ يعني التي وردت بالأخذ بما خالف العامة فقط من دون أي مرجح آخر كالمقولة، إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة القطب الرابعة، هي بالحقيقة واحدة نقلت، والأربعة منها لا لها أسانيد أخرى لم تصل إلى رسالة الرابعة. وقد نقل عن الفاضل المراء أنه قال أنها يعني الرسالة غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا. لماذا ليست بثابتة؟ لأن تلاميذه لم يصرحوا بوجود هذه الرسالة له وقت عندما يعني تكلموا عن أحياء، فلا حجة فيما مثل. وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت رقم 10 لا حجة فيها لضعفها بالإرسال، هذه عندما قال بأنه يجب عليك أن ترجيه حتى توفى إمامك، قال لابد أن نعمل بها حديما، قال خذ بما خالف العامة، لكن سندها مرسل لأنه رواها الطبرسي بدون سند. فينحصر الدليل في المقبولة لأنه والمرفوعة ساقطة، إذا ينحصر في المقبولة، فينحصر الدليل في المقبولة المتقدمة. وظهرها كما سبق قريبا أن الترجيح بموافقة الكتاب ومكلفة العامة بعد ترجيح الخبرين، يعني بعد ترجيح حجية الخبرين في أساسهما، فتدل على الترجيح لا على التمييز كما قلت. والنتيجة أن المستفاد من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة، الشهر وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكتاب، يعني من باب التأييد أتى باستشهاد الشيخ الكليني في مقدمة الكتاب. المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات، يعني في التقدم بين المرجحات، يقول أن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواحي لا تخرج عنها. طبعا هذا التقسيم الأول ما أتى به الشيخ الأنصاري وهم اتبعوه على القسم الأول ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدوري، ومعنى ذلك أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر، وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الرواة. الثاني ما يكون مرجحا لجهة الصدور ويسمى بالمرجح الجهتي، فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة كالتواتر أو تعددا كالخبر الواحد، فقد يكون لجهتي الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من قبيل مثلا إظهار الحكم من مصالح إظهار خلاف الواقع، وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم. يرجح لأن لماذا يقول؟ لأن صدوره كان لبيان الحكم الواقع، لأنه عندما خالف العامة فيكون احتمال أن يكون موافقا للحكم الواقع أقرب من الاحتمال الآتي في الخبر الذي وافق العامة البين، لأن يعني قد صدر عن الإمام على نحو التقية. القسم الثالث أن يكون مرجحا للمضمون ويسمى المرجح المضموني، وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة، هذا معنى المفاضلة، أنها مترتبة عند التعارض بينها، وكما رأينا لا تتعارض بينها إلا في الصورة الرابعة، لأن في الصورة الثالثة تدخل جملة الترجيح، في الصورة الثانية والأولى أن صورة المقام الثاني لا يندرج إلا في الصورة الرابعة فقط، فيما لو كان أحد الخبرين فيه مزية والثاني فيه مزية ليست من جنس مزية الخبر الأول. جنعوا أنها في عرض واحد على الأول، أنها في عرض واحد، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجبا لبعضها والخبر الآخر واجبا لبعض آخر، يعني الأول كان واجبا للشهرة الثاني كان واجبا لموافقة الكتاب، وقع التزاحم بينهم. طبعا هنا رد التزاحم هو هذا قول الشيخ الأخر، لكن ليس المراد هنا بالتزاحم هو نفس التزاحم سابقا، لأنه التزاحم بالحجية لا التزاحم بالانتثال. سابقا وقع التزاحم بالانتثال، أنت لا قدرة لك إلا إما أن تمتثل هذا أو تمتثل ذاك، هنا لا، أنت تقطع لوجود التكاذب الناحب وما حجة، فإذا هناك حجة في البين لنا بأن هذه الحجة لهذا الخبر أم لهذا الخبر، فهما يتزاحمان على هذه الحجة، فالتزاحم في الحجة لا التزاحم في الانتثال، ولم يمكن أن يكون خبران متعارضا أحدهما يأتي بالوجود والثاني يأتي بالاستحباب، فهما متعارضان ولكن لا تزاحم بينهما من ناحية الامتثال. إذا طبعا يراد برفض التزاحم عند الأخذ التزاحم في مقام الحجة لا التزاحم في أي شيء آخر. وقع التزاحم بين الخبرين فيقدم الأقوى مناطا، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما، يعني لا ترتيب بين المرجحات، وهذا هو مختار الشيخ الطحوكي. الثاني أنها مترتبة ويقدم المرجح الجهة على غيره، فالمخالف العامة أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان هذا الموافق مشهورا، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهان. الثالث أنها مترتبة أيضا ولكن على العكس من الأول، يعني على العكس من القول الثاني، أي أنه يقدم المرجح الصدوري على غيره فيقدم المشهور الموافق العامة على الشاذ المخالف لهم، وهذا ما ذهب إليه شيخنا النائي. الرابع أنها مترتبة أيضا، ولكن حسب ما جاء إما في المقبولة أو في الروايات الأخرى، بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبولات المشهور، فإن تساويا في الشورى قدم الموافق الكتاب والسنة، فإن تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة، وهناك أقوال أخرى لا فائدة في النقل. وفي الحقيقة إن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، يعني ليس مناطه شيئا واحدا، وإنما مناطه شيئين كما لقصين، بل يجتمع على أشياء بحقيقة يجتمع على شيئين فقط، ليس على أشياء هي ثلاثة، هذا فقط على شيء منها. يعني أولا أنه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوص، فإذا قلنا بوجوب الاقتصار فنقول بأن الأخبار دلت على التركيب أم لا، إن قلنا لم تدل فهو القول الأول، إن قلنا دلت فهو القول الرابع. لذا قال فإن مضطر ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه، وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاء إلى كثير من الوقت، لأنه كما رأينا بين الأخبار على ثلاث أقسام، أثمن ذكر بعض المرجحات، أثمن ذكر كل المرجحات إلا أن كان ترتيبه على خلاف ترتيب القسم الثالث، من هنا وقع البحث بين العلماء واحتاج إلى بحث طويل. قال هو الذي نقوله على نحو الاقتصار إنه يبدو من تتبع الأخبار أن يعني إنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها، يعني في المرجحات المنصوصة. لماذا يقول ويشهد لذلك اقتصار جملة من الأخبار على واحد منها على مرجح واحد، مع أن الإمام قد سئل، فإذا سئل وهو في مقام الجواب وهو في مقام البيان، فلو كانت هي مرتبة لكان عليه أن يذكر كلها ترتيبا، لما ذكر واحدة فقط فلسجد بين الترتيب ليس. ثم ما جمع من الأخبار ما جمع المرجحات منها كالمقبولة والمرفوعة على تقدير الاعتماد على المرفوعة لم تذكرها كلها، كما لم تتفق في الترتيب بينها، لأن المقبولة قدمت الشهرة موافقة الكتاب مخالفة العامة، المرفوعة ماذا قدمت؟ قدمت الشهرة موافقة الكتاب الاحتياط، فإذا لم تتفق بالترتيب كما كان في المقبول. إن قلت بأنه المقبولة هي التي جمعت وصناعة الإطلاق والتقييد تقضي حمل تلك الأخبار المطلقة عليها والمرفوعة تساقط كل سنة لا يعتنى فيها، إذا لابد أن نأخذ بترتيب المقبولة. يقول نعم إن المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالكتاب كما تقدمت ذكرت الصورة أولا، ويظهر منها أن الصورة أكثر أهمية من كل مرجح، وأما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها، لأنها عطفت مخالفة عامة على موافقة كتاب الواو، والعطف بالواو لا يفيد الترتيب. جان كيف وقد ولذا قال كيف وقد جمعت بينها، يعني بين بقية المرجحات في الزواج، عندما فرض السائل الخبرين المتساويين في الصورة. وعلى كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكلا جدا عدا جل ما عدا تقديم الصورة على يعني.